وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
المباركة من هذا اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة الرحمة الفضائية، ومع حلقة خاصة طبية عن أمراض الكبد والجهاز الهضمي. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وأن يستخرج منا الآن ما يرضيه عنا، إنه لي ذلك ومولاه. وبعد أحبتي في الله، فنحن نقدم بين يدي حلقتنا دائما بمقدمة عقائدية، فنحن نؤمن إيمانا جازما أن مقاليد الأمور بيد الله الواحد الديان، وأن المرض أحبتي في الله ابتلاء من الله عز وجل، والابتلاء من الله إما لتكفير ذنوب وإما لرفع درجات، والدنيا كلها أحبتي في الله دار ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. اللام هنا للعلة، لام التعليل كما يقول علماء اللغة، أي أن علة خلق الموت والحياة إنما هو ابتلاء البشر. والصابرون على ما أصابهم لهم ثواب بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي بداية الحلقة أيضا نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافيهم وأن يبدلهم دما خيرا من دمهم ولحما خيرا من لحمهم وعظاما خيرا من عظامهم، وأن يجعل ما يعانونه وما يقاسونه في ميزان حسناتهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تحدثنا في الحلقة السابقة بالنسبة لهذا العضو الخطير في جسد الإنسان، سمية الأدوية، وقلنا إن مشاكل العقاقير مع الكبد تمثل 2-5% من حالات الصفراء في المستشفيات، دي إحصائيات، و40% من حالات الالتهاب الكبدي للمرضى فوق 50 سنة، 40% من حالات الالتهاب الكبدي نتيجة تناول العقاقير. يعني الأمر مش سهل أحبتي في الله. 25% من حالات الفشل الكبدي الحاد نتيجة تناول عقاقير. الصفراء التي هي موضوعنا اليوم، وقد وعدت حضراتكم بأن نتحدث عن موضوعين كبيرين بمشيئة الله عز وجل خلال هذه الحلقات، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. موضوع في غاية الأهمية اسمه موضوع الأنيميا، وموضوع في غاية الأهمية اسمه موضوع الصفراء. وأنا بقول ليه الأنيميا والصفراء من المواضيع الخطيرة أو المواضيع المهمة؟ لبساطة تناولها من قبل إخواننا الأطباء ومن جهة المرض، فيختصرون موضوع الأنيميا في أنيميا نقص الحديد مثلا، يعني يختصرون موضوع الصفراء في التهاب الكبدي. أي طفل، أي شاب، أي شيخ، أي شيخ يعني كبير في السن، يعني الشيخ هنا يطلق على كبير السن، وأبونا شيخ كبير يعني، ولا يطلق فقط على المشايخ أو العلماء، لا، ده الشيخ في اللغة يعني الكبير السن. أي شخص من هؤلاء يجي لك بصفرة، يعني عينيه صفرة، البول ابتدى يتغير يبقى زي الشاي أو خلاص يبقى التهاب كبدي. طبعا هذا كلام مخل جدا بالقضية، ومخل بالقضية. أنا بس في خلال هذه الحلقات يعني إن شاء الله إحنا مش هنقول كل حاجة، ولكن يعني بنركز على بعض النقاط المهمة جدا في هذه المواضيع الطبية اللي هي بتمثل عند الناس بساطة شديدة، وهي ربما تحمل في طياتها أمورا يعني لما نتلافاها في أول الأمر ربما نتلافى خطورة مرض خطير جدا. نسأل الله تبارك وتعالى الشفاء لمرضى المسلمين. الأثار اللي بيحدثها الدواء على الكبد بتتراوح من خلل بسيط في وظائف الكبد ممكن نشوفها في التحليل العادي، إلى يعني فشل كبدي حاد، يعني أنا شفت بعيني مريض خد كبسولة من عقار معين مش عايز أذكره عشان يعني مخوفش الناس، دخل في فشل كبدي حاد فعلا، لأن حصل حساسية شديدة من الدواء وكانت مشكلة كبيرة جدا. طبعا في المجال ذاته لا نغفل أن نتحدث عن السمية الخاصة بما يسمى بالأعشاب. هذه الأعشاب غير محسوبة الجرعة، غير مأمونة الجانب، أعشاب اللي يتداولها الناس في زجاجات أو في أكياس دون أن تخضع لإشراف طبي دقيق ولبحوث علمية موثقة، وأقول موثقة، هذا أمر في غاية الخطورة بالنسبة لحالات الكبد أو أمراض الكبد. وأرجو أن يفهم هذا الكلام جيدا، والذي يؤكد عليه باستمرار خلال هذه الحلقات. هذا الكلام كله يجعلنا، وكلام لإخواني الأطباء، ناخد اللي بيسموه الهيستوري الدقيق جدا الخاص بالدواء. عيان جاي لك بصفرة، عيان جاي لك بأنيميا، عيان جاي لك بأي عرض من أعراض الكبد، حتى ارتفاع في الإنزيمات بسيط، راح يعني حلل في المعمل لا إنزيمات الكبد عالية، خد الأمر بأهمية وباهتمام، واسأله أسئلة محددة جدا عن الأسبوع اللي فات ده خد دواء إيه، خد مضادات حيوية شكلها إيه، خد مسكنات ولا ما خدش مسكنات، هو بيعاني من أمراض تانية ولا بيعانيش، يعني هو بيعاني من هبوط في القلب وبيأخذ على علاج قلب، بيعاني من تضرر في الرئتين وبياخد علاج ضرن، بيعاني من أورام وبياخد ميسوتروكسيد أو خلافه، لأن كل من هذه العقاقير بتحدث آثار خطيرة جدا في الكبد. قبل ما تشخص تشخيص سريع جدا عيان عنده صفرة، يلا التهاب كبدي A أو B أو C أو D أو E أو جي، أو طبعا القائمة طالت، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا جميعا. فقبل ما تتسرع في التشخيص اسأل عن الدواء، لأن احنا هنتكلم دلوقتي عن موضوع ببساطة شديدة جدا عايز أشرحه، يعني شرح مبسط، وليس الغرض من الشرح أن أنا يعني بعمل محاضرة علمية، لا، دي هتاخد فكرة عما يسمى بالجوندس أو الصفرة، إن هي عبارة عن عيان جاي لك عينيه صفرة أو البول متغير لون معين كده زي لون الشاي، فبتسأله وبتقول أنت خدت دواء إيه الأسبوع ده. الصفرة ديت يا إما سبب من سببين اتنين ما لهمش تالت، يا إما زيادة إنتاج البيلوروبين في الدم، عارفين مادة البيلوروبين اللي بتسبب الصفرة، يا إما خلل في تعامل الكبد مع المادة دي، يعني دول السببين الكبار أو في القضية، يا إما زيادة في إنتاج البيلوروبين واللي بيسموه الأنيميا اللي هي أنيميا تكسير الكرات الدم الحمراء، يا إما عدم أو خلل في تعامل الكبد مع المادة دي فبتظهر في الدم. وخلل التعامل مع البيلوروبين من خلال الكبد ده بيعمل حاجة من ثلاث حاجات، يا إما خلل في دخول البيلوروبين لخلايا الكبد، أدي حاجة، يا إما خلل في ارتباط البيلوروبين داخل الكبد، كلمة ارتباط اللي هي كونجيوجيتد بنسمعها كتير كدكاترة، أو المرضى بيسمعوها، أو بيرتبط بمادة معينة كده فبيصبح بيلوروبين، نتفق إحنا من الوقت على إنه اسمه بيلوروبين مرتبط خلاص، أو خلل في خروج البيلوروبين المرتبط، لو ارتبط يبقى خلل في خروجه من خلايا الكبد، يبقى ببساطة شديدة خلل التعامل مع البيلوروبين واحد من ثلاث أشكال. خلايا الكبد طبعا اتكلمنا في الإعجاز عن الإعجاز في خلقها، المهم يا إما خلل في دخول البيلوروبين لخلايا الكبد، لأن البيلوروبين بيخش خلايا الكبد عن طريق إنزيم معين، الإنزيم ده مش موجود فبيخشش البيلوروبين، يا إما يدخل خلاص، لو دخل إيه اللي يحصل؟ خلل في ارتباط البيلوروبين. طب افرض ارتبط، يبقى في خلل في خروج البيلوروبين المرتبط ده من خلايا الكبد، خلاص الموضوع يتفهم كده على ان ده هو ده موضوع الصفرة ببساطة شديد، يا اما زيادة نسبة البيلوروبين زيادة تكتر عن استيعاب الكبد في التعامل معها، يا إما مرة تانية البلوروبين معرفش يدخل، لو دخل معرفش يرتبط، لو ارتبط معرفش يخرج. بس كده نيجي في الأول. أول خلاص عرفنا الأولانية خالص اللي هو زيادة البلوروبين نتيجة تكسير كرات الدم الحمراء، سيبها الوقت يعني نتكلم عليها بعدين. نيجي في خلل التعامل مع البلوروبين، أول حاجة في إيه؟ خلل في دخول البلوروبين إلى خلايا الكبد. دي بتلاقي إن وظائف الكبد كويسة جدا، ممكن تلاقي عينة الكبد كويسة جدا، بتلاقي العيان ما بيشتكيش بس إلا من ارتفاع نسبة الصفراء، وده مرض مشهور جدا ومفيش منه أي خوف، ومرض يعني بنشوفه كتير قوي اسمه جيلبرت. ده جيلبرت اسم عالم، اسم عالم، فسمى المرض اللي اكتشفه ده باسمه. ولما يقولك اما يجيلك عيان او العيان حتى بخاطب الاسر، لو العيان نسبة البلوروبين عنده مرتفعة فقط، هي دي بس اللي في الموضوع، انما وظائف الكبد كلها اللي هو السيرم البومين والبروسروبين تايم والاسجبت والاسجوت وكل وظائف الكبد، ولو عملت عينة حتى للكبد بتلاقي الكبد سليم جدا، بتقول للعيان ما تقلقش، هو كل فترة الصفرة ترتفع عنده، لما ممكن لما يصاب بالتهاب بلوزتين، لما يصاب بالتهاب شعبي، لما يصاب بأي عدوى ميكروبية ممكن يحصل فيه الحالة، تيجي حالة ارتفاع نسب الصفرة اللي هي بتكون دايما غالبا 3 أو 4 ملي جرام بير سنت، ما بتزيدش عن كده، وبتزيد قوي أثناء الفترات اللي بيحصل فيها عدوى ميكروبية داخل الجسم. والنوع البلوروبين ده نوع غير مرتبط، احنا قلنا هو ما دخلش لسه، ده هو غير مرتبط لانه ما دخلش لسه خلايا الكبد، ده اول حاجة قلتها، ده البلوروبين اللي فشل يدخل عشان الكبد يتعامل معاه، فبنسميه جيلبرت ديزيز. نيجي لتاني حاجة اللي هو لو دخل البلوروبين وفشل انه يرتبط، فبيعمل مرض في الأطفال، غالبا يبقى في الأطفال طبعا، والمرض ده طبعا بيعتبر مرض خطير جدا، اسمه كريجلر نجار سيندروم. ده طبعا ده حاجة بتبقى ايه، فيتال يعني لأنه هو بدأ الخلل الكبدي في سن مبكرة جدا. طب دخل وارتبط بس فشل يخرج، النوع الثالث اللي بنتكلم عليه اللي بنسميه دوبينرو جونسون او روتر سيندروم. وبعدين المرض ده الاخراني ده مرض حميد، وهو صحيح نادر جدا، ولكن لابد من ذكره في هذا الصدد. لو جينا نعمل عين الكبد هنلاقي عينات الكبد متميزة بحاجة اسمها صبغة براون بيجمنت، يعني صبغة بنية سؤال مين؟ اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا شيخ رضا، ازي
الله صدرك،
ربنا يبارك فيك يا شيخ
قلبك.
معانا اخونا داعيه الاسلامي الشيخ رضا مراد،
واشرح صدرك ونور قلبك بنور الله، زادك الله علما وزادك الله وعيا وزادك الله اشراقا، وما شاء الله تبارك الله. يعني انا سعيد جدا جدا في هذا البرنامج الجميل، في توجيهاتك المبسطة بأقل الكلمات لتعريف الناس بهذا المرض الذي يعني قد انتشر في بلدان كثيرة جدا جدا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا التعريف في ميزان حسناتك وفي ميزان حسنات فضيلة الشيخ محمد حسان وكل العاملين على قناة الرحمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك يا دكتور سمير وعيا وفهما وإدراكا وإشراقا، وأن يستعملك لهذا الدين وأن يجعلك خادما لهذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. أنا بس متصل أشكرك على هذا الأداء الرائع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديمك عزا لأمة الإسلام بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ رضا، جزاك الله. نعم، سؤال آخر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم
الأخت وفاء. عليكم السلام يا أخت وفاء، تفضلي.
لو سمحت، والله كان عندي ابني كان جاله دور كده ان هو بيتبول البول بتاعه، كان زي الميه زي الشاي كده.
ايوه.
فكشفنا عليه والدكتور اداله بنسلين حوالي طول المفعول حوالي زي 27 ابره كده.
كم؟
27 ابره.
بنسلين تمام المفعول؟
ايوه.
ليه كان تشخيص الحاله ايه؟ كان الدكتور بيشخصها
كان بيقول ده التهابات في الكلى.
ده كان التهاب كبد بقى، جلوميرول نيفريتس.
طيب، فانا بس عايز اعرف من حضرتك ايه الموضوع يعني.
هو الموضوع ان الجلوميرول نيفريتس او التهاب الكلوي اللي حضرتك بتقولي عليه ده من مضاعفات الالتهاب المزمن للوزتين. لوزتين بتأثر يا اما على القلب يا اما على المفاصل يا اما على الكلى، تلات حاجات هم يعني عشان تبقى حافظاهم. فاللي عمله الدكتور طبعا اكيد كان فيه صديد في الميه جامده، هو اللي اداله اللون ده. خارج موضوعنا على فكره، غريب، خارج موضوع الصفره، ولكن بيدي البول لون مدخن، حاجه اسمه سموكي كده، وحتى بيوصفوه كده اسمه بول مدخن. وهذا نتيجه لوجود البتاع ده، الصديد وبعض الاملاح، وان شاء الله بيجيب نتيجه كويسه جدا جدا. وهذه الامور كانت زمان خطيره جدا لعدم توفر المضادات الحيويه، ولكن الان لما العيان الطفل بياخد مضاد حيوي نظيف جدا جدا يعالج بول الصديد، فالكلى بتحمى بمشيئه الله عز وجل. وابشري خيرا ان شاء الله بتناول حقنه البنسلين طوال المفعول، ان شاء الله في خير كبير جدا جدا. وحاول تتابع برضو اذا كان في لوزتين، حاول تتابع مع دكتور انف واذن يشوف اللوزتين ويوصف لهم علاج كويس. والبنسلين طوال المفعول عموما بيعالج الامرين معا. تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمد.
ازاي حضرتك يا فندم؟
الله يكرمك،
بارك الله فيك والقائمين على قناه الرحمه بفضل الله تعالى.
الله يكرمك استاذ محمد،
جزاك الله خيرا وجزاك على الاسلام خيرا يا اخي.
وجزاك مثله، اتفضل.
بارك الله فيك. ان شاء الله باذنك يا رب عايز استفسر مع عليك يعني على والدتي، عندها الكبد الوبائي
اللي هو بي ولا سي؟
سي يا فندم.
بي.
اتفضل. واخد بال معاك.
السن قد ايه؟ السن قد ايه يا استاذ محمد؟
كانت يا فندم وقعت على رجليها، واخد بال حضرتك؟
اتفضل.
والقطنيه وجعها، فهل يجوز لها مضادات حيويه واخد بال ومسكنات معاليك يعني؟
هي طبعا السؤال عايز شويه ايضاح، هي السن قد ايه؟
السن 70 سنه.
70 سنه. وبعدين وظائف الكبد شكلها ايه؟
صدق اقول لمعاليك يعني الفيروس عالي يعني قوي.
الفيروس عالي. لا، الوظائف الكبد يعني الكبد شكله ايه؟ الكبد حالته ايه؟
الكبد
بالسونار او بالوظائف؟
لا لا، منهار يا فندم، منهار.
والله شوف اقول لحضرتك على حاجه، هو طبعا لابد ان تاخذ المسكنات والمضادات الحيويه على اقل قدر ممكن، واذا ما كانش لها داعي يعني المفروض ان هي لا تفرط في هذا الامر كثيرا. وطبعا الدكتور اللي بيعالجها لو دكتور العظام او الاعصاب لابد يعرف كويس قوي قوي ان الكبد بتاعها منهي زي ما حضرتك بتقول، فيعني ما يفرطش قوي في موضوع المسكنات او المضادات الحيويه، ويهتم قوي ويركز قوي على العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي في السن ده بيجيب نتائج ممتازه جدا اكثر من العقاقير. سؤال اخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأخت أم عبد الرحمن، اتفضلي.
أنا كنت عايز أسأل حضرتك بس عن المرارة، يعني لو فيها خطوات الحجامة ممكن يعني تنفع تجيب نتيجة معاه؟
الحجامة، اتفضل. حاجة تانية، سؤال آخر؟
لا، وبرضو كنت عايز يعني أنا يعني بحس بألم كتيرة في ظهري وبرضو في صدري ورجلي يعني كده، وبطني دايما مغص، فده ممكن هي تكون من تأثيرها يعني ولا
ايه؟ هو طبعا
فيها خطوات يعني.
هو حسوة المرارة من الأمراض الشائعة، وفي الستات اللي هم وزنهم زايد واللي هم بياخدوا دهون كثيرة، والحصوات المرارة زي ما بقول دايما يعني من النادر ان هي تتعالج بالعلاج الطبي، من النادر تتعالج بالعلاج الطبي، ملهاش حل الا الشيل. شيل زي ما بيقولوا جمل بما حمل، المراره بحصواتها، ولغايه ما تشال فحضرتك هتمشي على حكمه اكل خاصه بالدهون والمسبكات والحوادق والشطه و و وعدم ملء المعده وعدم فضيانها وهكذا، او عدم برضو الجوع الشديد زي الشبع الشديد في هذا الامر. بالنسبه للحجامه انا تحدثت فيها اكثر من مره، وقلت ان الحجامه هدي نبوي، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما تسليما كثيرا، ولكن الامر في حاجه الى انضباط علمي بحثي. والدعوه اكررها لاساتذتنا واخواننا في كليات الطب ان هم يعملوا بحوث علميه موثقه، ويقننوا الامر وتفعيل للهدي النبوي في الصحه، عن طريق البحوث العلمية المنضبطة والموثقة، إنما لا أريد أن أطلق الأمر على عواهنه ولا أن أوسع في المسألة حتى يمارسها كل أحد تحت دعوى أنه يمارس الحجاب، فلا أستطيع أن أفتي في هذا الأمر إلا بتوثيق علمي وتفعيل لكل الأحاديث النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام الخاصة بالتداوي. الطب النبوي مجال واسع جدا جدا، متروك لكل مخلص في الجامعات الإسلامية لكي يدخل إلى هذا المجال ويوثقه بتوثيقه. طبعا الأمور عندنا أصبحت يعني عظيمة جدا جدا، والأبحاث على قدم وساق في كل المجالات، فلما لا نغزو هذا المجال القيم والمقدس مجال الطب النبوي على صاحبه الصلاة والسلام. إنما حصوات المرارة يعني أنصح بجراح تعرض عليه نفسك ويقرر متى وكيف تجرى عملية، ترى بفتحة أو بمنظار أو خلاف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص خلصنا التبسيط في تفهيم الصفرة. بعد كده بنتكلم عن، احنا اتكلمنا عن زيادة البروتين اللي هو البيلوروبين غير المرتبط، لو نتيجة تكسير كرات الدم الحمراء بيطلع منها الهيموجلوبين، هيم وجلوبين، الهيم ده بيتكسر في النهاية بيطلع منه البيلوروبين. يعني البيلوروبين ناتج من نواتج تكسير كرات الدم الحمراء، ده ببساطة شديدة. أيضا زيادة البروتين المرتبط بقى اللي هو يعني ارتبط وفشل انه يخرج من خلايا الكبد، ده بيحدث نتيجة انسداد في القنوات المرارية. دي الخوف من الأخت، من سؤال الأخت اللي حصوات ليه بنحب نشيل المرارة اللي فيها حصوة، لأن طبعا هو أكبر يعني مضاعفات أو أخطر مضاعفات لوجود حصوات في المرارة إن واحدة فيهم تفلك كده وتسد قناة المرارية، بيحصل حاجة اسمها صفرة انسدادية. هو ده الخوف، وده أكتر حاجة بترعبنا من المسألة، بيحصل فيه صفرة انسدادية يبقى تعمل عملية حالا، فإحنا نعملها وإحنا مرتاحين أحسن ما نعملها وكون عملية إميرجنسي زي ما بيقولوا. بيحدث نتيجة انسداد في قناة المرارية يا إما داخل الكبد يا إما خارج الكبد. داخل الكبد اللي هو بيسببه العقاقير موضوعنا واللي احنا هنفصل القول فيه الوقت، وإما خارج الكبد نتيجة انسداد القناة المرارية فبيحصل فيه صفرة انسدادية. طيب يبقى اتكلمنا عن زيادة البيلوروبين غير المرتبط نتيجة تكسير كرات الدم الحمراء وهنشوف الوقت إن شاء الله، وبعدين اتكلمنا عن زيادة البيلوروبين المرتبط يا إما داخل الكبد عن طريق دراج انديوز أو العقاقير، يا إما خارج الكبد نتيجة انسداد في القناة المرارية، وده اللي بيخلينا دايما نسرع بعملية حصوة المرارة، يا إما بنلاقي حالة فيها زيادة في البيلوروبين المرتبط والبيلوروبين غير المرتبط الاثنين مع بعض كونجوجيتد وان كونجوجيتد، واللي بيحدث نتيجة تلف في خلايا الكبد مع انسداد مراري في نفس الوقت، مراري في نفس الوقت يعني تلف في خلايا الكبد وانسداد مراري في نفس الوقت، وده بيحصل في حالات التهاب الكبد المشهورة بقى. التهاب الكبد فيه الاثنين، فيها تلف في خلايا الكبد وفيها انسداد مراري. الوقت بمشيئة الله عز وجل هنتحدث عن الموضوع العقاقير اللي ممكن تسبب الصفرة، وده علشان ألفت النظر زي ما قلت في أول الحلقة إلى أن عيان لما يجي لك وعنده صفرة حاول تتأكد من الدواء اللي بياخده، ومريء بطبيب الكبد ما يحصرش نفسه في هذا العضو فقط، لأن الكبد مرتبط بكل أعضاء الجسم. يعني في عيان عنده مثلا هبوط في القلب والكبد بيتأثر، الحامل المرأة الحامل كبدها بيتأثر، يعني في موضوع كبير اسمه الحمل مع الكبد أو الكبد مع الحمل، إن شاء الله عز وجل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء هنتكلم في الموضوع دي، هنتكلم في علاقة الكبد بكل أعضاء الجسم. يعني الكبد بيحصل فيه إيه في عيان الروماتويد؟ الكبد بيحصل فيه إيه في عيان الأنيميا؟ والأنيميا بتعمل إيه في الكبد؟ والكبد بيحصل له إيه من الأنيميا؟ وهنتكلم بمشيئة الله عز وجل عن الكبد في الجراحات. يعني عيان عنده جراحة وهو مريض كبد، إزاي نجري له هذه الجراحة؟ وإيه المخدر اللي يوصى به في هذا الأمر؟ طبعا القضايا دي قضايا تهم الناس وتهم الأطباء في نفس الوقت. أول حاجة بتزود الصفرة في عيان بياخد عقاقير هو موت الخلايا الكبدية اللي بنسموها ليفر سيل نيكروزس. الخلايا الكبدية بتموت، واللي طبعا من أخطر الحاجات اللي بتحصل، واللي ممكن تحصل في حالات مشهورة. يعني حالات مثلا نقص في هرمون الغدة الدرقية اللي هو الهايبوثيروديزم. وطالما قلنا الهايبو فخد بقى في الهايبوثيرميا كمان، عيان بيتعرض لبرودة شديدة جدا جدا. وطبعا ما يحصلش عندنا هذه البرودة، ولكن بتحصل في مناطق أخرى في العالم، إن يتعرض لبرودة شديدة جدا فيحصل له فيه هايبوثيرميا، يعني درجة الحرارة في جسمه تقل قوي قوي قوي. فمن ضمن المشاكل اللي بتحصل في حالات الهايبوثيرميا ديت اللي هو في درجات الحرارة متدنية، إن يحصل فيه يعني موت حقيقي، نيكروزس. ده مش التهاب بقى، يعني خلايا الكبد بتتلف. وبرضه في حالات الهايبوثيروديزم، ولما احنا بندي العيان النقص، عيان اللي هو يعاني من نقص الغدة الدرقية او نقص هرمون الغدة الدرقية، لما نبتدي بننظمه على الثيروكسين، بنديله هرمون الغدة الدرقية، بنلاقي ان خلايا الكبد بتتحسن بطريقة ملحوظة جدا. والشيء بالشيء يذكر ايضا الحرارة الشديدة، يعني البرد الشديد والحرارة الشديدة ممكن ايضا تؤثر على خلايا الكبد. طبعا فيه برضو فيه سم جامد اسمه اللي هو الكربون تتراكلورايد، وفيه الباراسيتامول بكميات كبيرة. ده مشهورة قوي يعني الباراسيتامول. طبعا الكلام ده ما عادش بيحصل قوي، الناس في وعي، الناس من رعب الباراسيتامول، كل واحد يقول لك انا باخد الباراسيتامول ده بيقولوا بيدمر الكبد. طبعا اللي بتكلم عليه اللي هو الباراسيتامول بجرعات يعني كبيرة جدا جدا، عيان بقاله 10 سنين بياخد باراسيتامول مثلا قرص 3 مرات في اليوم. طبعا في هذا الأمر لابد أن نذكر ونركز على سموم السيجارة، لأن سموم السيجارة لا يمكن أنها تكون أقل من اللي بقوله من العقاقير زي الباراسيتامول. ده السيجارة فيها آلاف مؤلفة من السموم وفيها مواد مسرطنة، لابد بالتأكيد أنها تأثر على موت خلايا الكبد. خلاص، في حاجة اسمه العرض المشابه للالتهاب الكبدي، مش التهاب كبدي ولكن بيسموه هيباتيتس لايك سندروم، يعني عرض مشابه للالتهاب الكبدي. جاي عيان عنده صفرة وعنده ارتفاع في الانزيمات، وبالضبط زي ما يكون عنده التهاب كبدي فيروسي. غالبا العيان ده بتسأل لما يجي لك عيان التهاب كبدي، التهاب زي الالتهاب الكبدي، يعني صفرة وارتفاع في الانزيمات، يعني حاجة حالة حادة، واللي الناس دايما بتتجه على طول يا ترى عندك فيروس بي ولا فيروس اي ولا فيروس اي اللي هو النادر الحدوث شوية، على طول عقاقير، لان ده مهم جدا. في بعض العقاقير المسببة للحساسية تعمل الشكل ده. من ضمن يعني اعراض الحساسية فيه ان يجي لك صورة التهاب كبدي، وهو بتلاقيه بقى المفروض انك بتلاقيه بيهرش، عنده ارتكاريا، بتلاقي نسبة الإيزيون فيلز في الدم عالية، ممكن يجيله برونكيال أزمة، يعني أزمة، يعني عيان حساسية، عيان بتلاقي وشه حمر وبترى يهرش، وتيجي تعمل له صورة دم، اعمل له صورة دم، ما تكتفيش قوي في هذه الحالة بوظائف الكبد، تعمل له صورة دم تلاقي الإيزيون فيلز عالية، لأن الإيزيون فيليا عبارة عن إنها يعني عامل من العوامل المبينة للحساسية. وبعدين عندك بيحصل له أزمة، لأنه هو يحصل، بص تلاقي دي صدره ضيق، ولو كان عنده التهاب شعبي تبص تلاقي الحالة زارت معاه. فهذه الحالة دي بنسموها هيباتيتس لايك سندروم، أو حالة بيسموها الحالة المشابهة للتهاب الكبد. همسة في أذن الطبيب وهمسة في أذن المريض. مش كل حالة صفرة ولا تغير في لون البول هنا التهاب كده، لا ده ممكن يكون قرص حساسية تعالجه بمضادات الحساسية وتعالجه بالكورتيزونات سريعا، بتلاقي كل حاجة اتظبطت وبقى زي الفل. اللي ممكن يعمل كده ايه؟ ممكن يعمله المونوامين اوكسيداز انهيبيتورز اللي هو الأدوية المسببة للاكتئاب ديت، مجموعة انتي ديبريسنت دراجز مونوامين اوكسيداز انهيبيتورز، السلفوناميدز طبعا ما حدش حد بيستعمل السلفة كتير اليومين دول ولكن مذكورة في الكتب، وفي حاجة اسمها فينايل بيوتازون أدوية من أدوية الروماتيزم، وفيه الباربيتيوريتس ممكن تعمل حاجة زي كده اللي هي الأدوية المهدئة. الأدوية المهدئة لما تسأله عن تاريخ مرضه، عيان مثلا بيعاني من اكتئاب، عيان بيعاني من الأرق وبياخد الأدوية ديت، فبتسأله فبتوصل للتشخيص بسرعة. بأكد دايما على ضرورة ان انت تقعد مع المريض أطول فترة ممكنة قبل ما تفحصه. والله المريض اللي بتقعد معاه أطول فترة ممكنة بيطلع منه معلومات خطيرة جدا، ويبقى الكشف بعد كده تحصيل حاصل، لأن الكلام نفسه والهيستوري تيكنج اللي احنا كنا زمان بنبسطه ويعني بنهمله ويعني ما بنعتنيش بيه قوي، مهم جدا جدا انه تطلع من العيان كل كلمة بيطلعها العيان من بقه حاول تاخدها باهتمام. برضو البنسلين طبعا معروف، والفينيتوين اللي هو علاج الصرع والإيبانوتين والحاجات دي كلها، الفينيتوين مجموعة يعني غالبا أدوية الطب النفسي والأعصاب، حاول تسأل عليها في العيان اللي بيجي لك وعنده صفرة وعنده حالة شبيهة بالالتهاب الكبدي. طيب فيه مجموعة ثالثة، احنا قلنا المجموعة الأولانية مجموعة موت خلايا الكبد بالسموم وبالحرارة الشديدة والبرودة الشديدة والدخان والسجائر وخلافه، وفي قلنا في الحالة المشابهة للالتهاب الكبدي، والوقت هنتكلم عن مجموعة ثالثة إذا كان في الوقت لسه بقية، اللي هي عبارة عن حالة حساسية بتعمل صفرة. حالة حساسية بتعمل صفرة دخلها في الحساسية الأولانية دي، إيه الفرق بين الاتنين؟ الفرق بين الاتنين إن الصفرة اللي بتحصل من الحالة التالتة ديت صفرة انسدادية داخل خلايا الكبد، اللي هي عبارة عن انتراهيباتيك كوليستيزيس لإخوان الأطباء، يعني الصفرة بتنتهي داخل الكبد نتيجة لانسداد البايل كانيكولاي، يعني القنوات المرارية الدقيقة جدا والشعيرات بتتملى بالصفرة فتسد فتعمل هايبر سنسيتيفيتي كوليستيز. وقت الحلقة تقريبا انتهى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في لقاء قادم قريب نستكمل معه هذه الموضوعات الهامة جدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك ولي ذلك والقادر علي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.